أهلا بكم في تحليل معمق جديد. اليوم عندنا مجموعة مصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2025، وبصراحة بترسم صورة واضحة جدا لتحولات كبيرة. نتكلم عن عالم السيارات، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، وكلها يعني تطرح سؤالا واحدا مهم: كيف الصناعات الضخمة قاعدة تتكيف مع المستقبل؟ هل هي تغييرات جذرية وثورية ولا حلول انتقالية؟ أكثر واقعية. رح نغطي مستقبل محركات البنزين في أوروبا، ونهاية هيمنة نموذج واحد في عالم الذكاء الاصطناعي، وسباق الشركات المحموم للابتكار، من نيسان وهيونداي إلى سبيس إكس وجوجل. طيب، خلونا نبدأ بالخبر الأبرز. الاتحاد الأوروبي قرر يخفف القيود على محركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035. هذا تغيير كبير.
كبير جداً. الخطة الأصلية كانت حظراً كاملاً، يعني خفض الانبعاثات بنسبة 100%. الآن الهدف الجديد صار 90% فقط. بس السؤال هو، ألا يعتبر هذا القرار تراجعاً عن الأهداف البيئية؟ يعني البعض ممكن يشوفها خطوة للوراء. شوف، هو النقد هذا موجود أكيد، وهو نقد منطقي لو نظرنا له من زاوية بيئية بحتة. لكن إذا نتعمق بالمصادر، نكتشف أن القرار ما جاء بسبب مشكلة تقنية، بالعكس هو يعكس جرعة كبيرة من الواقعية، الواقعية الاقتصادية والصناعية. المصادر تشير بوضوح لضغوط هائلة من قطاع السيارات، تحديداً في ألمانيا وإيطاليا،
اللي هم العمود الفقري للصناعة هناك.
بالضبط، فكأن الاتحاد الأوروبي يعترف ضمنياً أن قرار الحظر الكامل 100% كان شوي متسرع، وكان ممكن يؤدي لفقدان وظائف هائل وارتفاع جنوني بأسعار السيارات، وهذا بحد ذاته كان ممكن يبطئ عملية التحول. هي مقايضة صعبة بين المثالية والواقع.
إذن عملياً هذا يعني أننا رح نستمر نشوف سيارات هجينة جديدة في معارض السيارات حتى بعد 2035؟
تماماً، ومو بس الهجينة العادية الهايبريد، بل حتى الهجينة القابلة للشحن البلاجن هايبريد، وحتى تقنيات يمكن ما كانت في الحسبان. الفكرة تحولت من حظر تقنية معينة إلى تحقيق هدف بيئي شامل، ونسبة 10% المتبقية هذه فتحت الباب لحلول مبتكرة جداً.
مثل فكرة الوقود الإلكتروني اللي قرأت عنها، هل هذا حل واقعي ولا لسه في نطاق الخيال العلمي؟
هو واقعي تقنياً، بس التحدي الحقيقي هو التكلفة، مكلف جداً حالياً. الوقود الإلكتروني أو الإي فيولز ببساطة هو وقود صناعي يتم إنتاجه باستخدام كهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء ودمجه مع الهيدروجين. النتيجة هو وقود سائل ممكن استخدامه في محركات البنزين العادية، ونظرياً هو محايد كربونياً.
يعني كأننا نعيد تدوير الكربون اللي موجود أصلاً في الغلاف الجوي.
بالضبط، لكن الأجمل من هذا هو الحل الثاني إلى المصادر تلمح له، للتعويض نسبة 10%. وهون نقطة ما يتكلم عنها كثيرون، وهي استخدام الفولاذ منخفض الانبعاثات في تصنيع السيارة نفسها. فجأة الموضوع ما عاد بس عن اللي يطلع من العادم، بل عن كامل البصمة الكربونية للسيارة من المصنع للطريق. هذا تفكير شامل ومختلف تماماً.
اللي يدهشني هو رج فعل الشركات، يعني كنت أتوقع إنهم رح يضعفوا استثماراتهم بالكهرباء وبس، لكن المصادر تتكلم عن خطة نيسان لإحياء علاماتها الرياضية نسمو بقوة. يخططون لمضاعفة عدد موديلاتها من 5 إلى 10 بحلول 2028. هذا يبدو عكس التيار تماماً.
يبدو كده للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة منطقي جداً في ظل الواقع الجديد. قرار الاتحاد الأوروبي أعطى شركات مثل نيسان الضوء الأخضر للاستمرار في تطوير سيارات الأداء العالي اللي يعشقها الجمهور، بس مع دمج التقنيات الهجينة فيها. هدفهم واضح، منافسة علامة تويوتا جي آر الرياضية، وفي المقابل تماماً عندنا هيونداي اللي عندها خطة ضخمة للسوق الأمريكي الشمالي.
نعم، أرقامهم كانت لافتة، زيادة المبيعات بنسبة 73% بحلول 2030.
والأهم من النسبة هو كيف يخططون لتحقيقها. تركيزهم على التصنيع المحلي بنسبة 80% للسيارات الهجينة والكهربائية معاً، ورح يطلقون شاحنات بيك أب وسيارات SUV جديدة عشان ينافسون موديلات راسخة بالسوق الأمريكي. إذن نيسان تعزز السيارات الأداء الرياضي بلمسة هجينة، وهونداي تستثمر بقوة في الهجين والكهربائي للسوق العائلي.
يعني الاستراتيجية السائدة الآن هي عدم وضع كل البيض في سلة واحدة.
بالضبط، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نشوف أن الشركات الذكية ما تراهن على مسار واحد. الاستراتيجية هي التنويع، الاستثمار في كل شيء بنفس الوقت، وهذا القرار الأوروبي يدعمها الاستراتيجية. المصادر تذكر أمثلة ثانية تؤكد هذا التوجه: إطلاق MGHS Hybrid Plus الجديدة في السوق السعودي، وعودة شيفروليه سونيك كSUV هجينة في البرازيل. الشركات قاعدة تقدم للمستهلك كل الخيارات وتترك السوق يقرر.
وهذا يذكرني بمقال جانبي في المصادر، واللي لي بصراحة حلي لغز شخصي: ليش تغيير السرعات في سيارتي يصير ثقيل جدا كل صباح في الشتاء؟ السبب طلع بسيط: لزوجة زيت ناقل الحركة تزيد بشكل كبير في البرد. قد يبدو تفصيل بسيط، لكنه يثبت أن التكنولوجيا التقليدية ومشاكلها اليومية لا تزال جزء حي من واقع ملايين السائقين، والشركات تعرف أنها ما تقدر تتجاهل هالواقع.
نقطة ممتازة. هذا التعايش بين التقليدي والحديث هو السمة الأبرز للمرحلة الحالية في صناعة السيارات. ما فيش حلول سحرية، بل تطور تدريجي وذكي.
وهذا التعايش بين التكنولوجيا القديمة والجديدة ما هو حالة فريدة. في الواقع، لو نظرنا لعالم الذكاء الاصطناعي، بتشوف نفس الديناميكية بالضبط. يعني كانت في لحظة قبل 3 سنوات تقريباً حسينا كلنا أن نموذج واحد ChatGPT رح يهيمن على كل شيء. لكن أحد العناوين الرئيسية في مصادرنا اليوم يقول: نهاية الهيمنة المطلقة لChatGPT.
وهذا يطرح سؤال مهم: هل ChatGPT بدأ يفقد قوته؟ أم أن السوق هو اللي ينضج ويتطور؟ المصادر ترجح الخيار الثاني بقوة. بعد فترة من الانبهار بنموذج واحد ضخم وعام، بدأنا نشوف ديناميكية تنافسية حقيقية. المنافسون الجدد ما يحاولون يكونون أفضل من ChatGPT في كل شيء، بدلاً من ذلك يقدمون حلولاً متخصصة.
متخصصة كيف يعني؟
يعني بعضها أسرع بكثير لأنه مصمم لمهام واحدة، وبعضها أكثر تخصيصاً لقطاعات معينة مثل الطب أو القانون، وبعضها، وهذا هو الأهم، القطاع الأعمال، يقدم تكاملاً أعمق وأكثر سلاسة مع التطبيقات اللي نستخدمها يومياً.
الاحتكار الطبيعي الذي شفناه في البداية بدأ يتفكك لصالح جيش من الأدوات الذكية والمتخصصة.
وهذا يتماشى تماماً مع تصريح مثير للاهتمام في المصادر من نيك بارك، العقل المبدع وراء شخصيات والس وغروميتس. يقول إنه مستعد يدمج الذكاء الاصطناعي في أعماله، لكنه يشوفه كأداة داعمة، أداة داعمة وليس بديل عن الإبداع. هذا مثال حي على فكرة التخصص اللي كنت بتتكلمين عنها. وهذه هي النقطة الجوهرية. بارك يشوف إن الذكاء الاصطناعي يقدر يسرع العمليات التقنية المملة مثل تصميم الخلفيات المعقدة، وهذا يوفر وقتاً ثمين، لكنه يؤكد إن اللمسة البشرية والخيال الفني والقدرة على ابتكار قصة مؤثرة هي جوهر العمل الإبداعي، وما رح يتم استبداله. هذا يعكس نضج كبير في فهم إمكانيات وحدودها التكنولوجيا. ما عاد الخوف هو المسيطر، بل السؤال العملي: كيف هالأداة ممكن تخدمني؟
لكن كل هالتطبيقات والنماذج المتخصصة تحتاج بنية تحتية قوية جداً عشان تشتغل، صحيح؟
أكيد، وهون نوصل للجزء الخفي من الصورة. كل هذه التطبيقات تعتمد على بنية تحتية عالمية للاتصالات فائقة السرعة، وهنا يجي دور شركات مثل SpaceX وروكيت لاب. المصادر تذكر أن SpaceX أطلقت مؤخراً 27 قمر صناعي جديد لمنظومة ستارلينك. إجمالي عدد أقمارها في المدار وصل لأكثر من 9300 قمر.
أكثر من 9300، هذا رقم فلكي.
وكالة الفضاء اليابانية: هذه الشركات قاعدة تبني الطرق السريعة الفضائية اللي راح تمر عبرها بيانات كل التطبيقات الذكية في المستقبل. بدون هالبنية التحتية راح تبقى النماذج الذكية محصورة في مراكز البيانات الكبرى.
وهنا تكتمل الدورة. هذه البنية التحتية تسمح بتقديم خدمات كانت تعتبر خيال علمي وتوصل لجيوبنا مباشرة. جوجل على سبيل المثال أعلنت عن توسيع تقنية الترجمة الفورية لتشمل معظم الهواتف الذكية وسماعات البلوتوث. هذه هي الثمرة النهائية لكل هذا التطور.
بالضبط، هذا هو المثال المثالي على التقاء كل الخيوط. عندك ابتكار في الذكاء الاصطناعي مدعوم ببنية تحتية عالمية، والنتيجة هي تطبيق عملي يغير طريقة تواصلنا. أي شخص تقريباً رح يقدر يجري محادثة شبه فورية مع شخص يتكلم لغة مختلفة تماماً. هذا يكسر حواجز هائلة.
وبالحديث عن العمل، تذكر المصادر قائمة بالتطبيقات اللي صارت أساسية للعمل عن بعد، مثل تريلو وأسانا وسلاك. هذه أمثلة صغيرة لكنها مهمة على كيف التكنولوجيا المتخصصة اندمجت بسلاسة في حياتنا لدرجة ما عدنا نتخيل الشغل بدونها. إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ لما نجمع كل هذه المصادر معا من قرار الاتحاد الأوروبي لخطط نيسان وهيونداي لتفكك هيمنة شات جي بي تي وشبكات الإنترنت الفضائية، تظهر فكرة رئيسية واضحة جدا.
الفكرة هي أننا ما نعيش عصر الثورات التقنية المفاجئة لتقضي على كل ما هو قديم. لا، إحنا نعيش عصر المراحل الانتقانية الذكية. السيارات الهجينة تتعايش مع السيارات الكهربائية وتكملها وما تلغيها. والمنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي ما تقضي على اللاعب الأول، بل تفتح الباب لمزيد من الابتكار والتخصص اللي يخدم الجميع.
إنها قصة تكيف وتطور، وليست قصة إحلال واستبدال.
هذا هو الاستنتاج الأهم. كل هذه الصناعات، من السيارات للفضاء للبرمجيات، قاعدة تبحث عن التوازن الدقيق بين الابتكار الطموح والواقع العملي ومتطلبات السوق. والفكرة الأخيرة اللي أحب أتركها للمستمعين للتفكير فيها هي هذه المصادر تظهر كيف أن المستقبل اللي كان يبدو حتمياً ووشيكاً قبل سنوات قليلة، مثل عالم يعتمد بالكامل على السيارات الكهربائية، قاعد يتطور الحين ليصير أكثر تعقيداً وتنوعاً وواقعية. والسؤال هو، ما هي المجالات الأخرى في حياتنا اليوم اللي نعتقد أن مستقبلها حتمي وواضح، لكنها قد تتطور أيضاً إلى واقع مختلف تماماً، واقع من التعايش والتنوع لم نكن نتوقعه؟